إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في تفسير ابن كثير في سورة الأنعام إلى الآية 46، قال الله تعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قال ابن كثير: يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء المكذبين المعاندين، أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، أي سلبكم إياها كما أعطاكموها. فهذا هو القول الأول، أخذ الله سمعكم وأبصاركم سلبكم إياها، فهو سبحانه وتعالى هو الذي جعل السمع والأبصار والأفئدة، وهو سبحانه يقدر أن يسلبها. القول الثاني، ويحتمل أن يكون هذا عبارة عن منع الانتفاع بهما الانتفاع الشرعي، يعني لا يكون المراد السلب، يعني السلب الحسي بأن يذهبها سبحانه وتعالى، وإنما يكون المراد منع الانتفاع بهما. فلهم سمع ولهم بصر ويسمعون ويرون ويدركون، لكن لا ينتفعون، لكن لا ينتفعون. ونحن ذكرنا قبل ذلك أن السمع والبصر يعني على مراتب، سمع وبصر إدراك يدرك، وسمع وبصر فهم، وسمع وبصر قبول واستجابة، قبول واستجابة، ولا يحصل الانتفاع إلا بالقبول والاستجابة، إلا بالقبول والاستجابة. فهناك طوائف يعني على المرتبة الأولى، وهو سمع الإدراك يدركون لكن لا يفهمون، سلبهم الله عز وجل الفهم، كالمنافقين والعياذ بالله، كما قال الله تبارك وتعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، مع أنهم حاضروا وسمعوا لكن ما فهموا. فالنفاق أيها الإخوة يحول بين العبد وبين الفهم، ولذا ينبغي على طالب العلم أنه إذا استغلقت عليه مسألة من المسائل أن يراجع نفسه، أن يراجع نفسه، فإنه حيل بينه وبينها بما كسبت يده. فإذا هذا القول منع، السلام ورحمة الله وبركاته، منع الانتفاع بهما الانتفاع الشرعي. ولهذا قال: وختم على قلوبكم، وختم على قلوبكم. والقلب إذا ختم عليه لا يعقل ولا يفهم. قال: وقوله من إله غير الله يأتيكم به، أي هل أحد غير الله يقدر على رد ذلك إليكم إذا سلبه الله منكم؟ لا يقدر على ذلك أحد سواه. وينقدح في قلب الآن معنى، وهو تأمل كيف قال سبحانه من إله غير الله، ولم يقل سبحانه من رب غير الله. فهذا برهان من براهين التوحيد كما ذكرنا، هو سبحانه الذي جعل السمع والأبصار والأفئدة، وهو سبحانه القادر على سلبها. فهذا برهان يقود إلى توحيده سبحانه وتعالى. فلهذا قال من إله غير الله يأتيكم به، أي أن هذا هو إلهكم الحق سبحانه وتعالى. قال وقوله انظر كيف نصرف الآيات، أي نبينها ونوضحها ونفسرها دالة على أنه لا إله إلا الله. نعم، فلذلك قال من إله. قال وأن ما يعبدون من دونه باطل وضلال. قال ثم هم يصدفون، أي ثم هم مع هذا البيان يصدفون، أي يعرضون عن الحق ويصدون الناس عن اتباعه. فإذا هذا هو الصدف، ذكرنا في المرة الماضية أن صدف الجبل جهته وجانبه، فهم يعرضون بأنفسهم ويجعلون الناس يعرضوا، أي يصدون الناس. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. عن ابن عباس قال يصدفون يعدلون، أي يميلون. وقال قتادة يعرضون، وقال السدي يصدون. سبحان الله، كله صحيح. يعدلون هم بأنفسهم، أي يميلون ويعرضون، وقال السدي يصدون، أي يصدون غيرهم. قال وقوله قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة، أي وأنتم لا تشعرون به حتى بغتكم وفجأكم، أو جهرة ظاهرا عيانا، هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ أي إنما كان يحيط بالظالمين أنفسهم، بالظالمين أنفسهم بالشرك بالله، وينجو الذين كانوا يعبدون الله وحده لا شريك له. فالظلم هنا بمعنى الشرك، كما قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم، أي بشرك. قال وقوله وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، أي مبشرين عباد الله المؤمنين، يبشرونهم بالخيرات، ومنذرين من كفر بالله النقمات والعقوبات. ولهذا قال سبحانه: فمن آمن وأصلح، أي فمن آمن قلبه بما جاءوا به، يعني بما جاء به الرسل، وأصلح عمله باتباعه إياهم. آمن وأصلح، آمن قلبه باطنا وأصلح عمله ظاهرا. ولا صلاح للعمل إلا بالاتباع. فمن آمن وأصلح، فالذي إذا أنت أرشدته إلى السنة أشار إلى قلبه وقال: أهم شيء أن يكون هذا نظيفا، ويجعل هذا عذرا في عدم اتباع السنة، فترد عليه بمثل هذه الآيات. قل له: يا أخي، الله تبارك وتعالى يقول: فمن آمن وأصلح، وقبلها قال: وما نرسل المرسلين. فمن آمن يعني آمن بهم وأصلح، وكيف يكون مصلحا؟ تقول له: القرآن ليس برأيي ولا برأيك، وإنما تعال نرجع إلى ما قاله المفسرون، فترجع إلى ما قاله ابن كثير هاهنا. فمن آمن قلبه بما جاءوا به وأصلح عمله باتباعه إياهم، وأصلح عمله باتباعه إياهم. قال: فلا خوف عليهم، أي بالنسبة إلى ما يستقبلونه، ولا هم يحزنون، أي بالنسبة إلى ما فاتهم. وتركوه وراء ظهورهم من أمر الدنيا وصنيعها، الله وليهم فيما خلفوه، الله وليهم في أولادهم وفي أهليهم وفي أموالهم سبحانه وتعالى. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه. وإيش الحل؟ فليتقوا الله. نعم، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كثير منا يقول: إذا جاءني الموت وعندي صغار، من يقوم بأمرهم وكذا؟ هذا من ضعف الإيمان. الإنسان إذا كان مؤمنا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم فيما يستقبلون. يعني يقول: يا إذا أنا مت الآن، والسكرات الموت والقبر، والإيمان يعني هو الأمان من هذا كله. كثير من الناس الآن يعتقد أنه إذا رأى في المنام أن ميتا يدعوه، أو يقول له: تلحقني، يقوم يعني فزعا، يقوم فزعا. وهذا يعني يتكرر من الناس كثيرا بالاتصال وبالمقابلة. ثاني يقول: اليوم قمت فرأيت فلان، يعني يقول يعني ستلحق بي، وجاي يعني فزع وخائف. قل له: ولماذا الخوف؟ الموت آت آت. فيقول: نحن ما استعدينا بعد. طيب، الإنسان إذا ما استعد يستعد الآن. الإنسان إذا تاب الآن، التوبة تجب ما قبلها، إذا تاب توبة صادقة التوبة تجب ما قبلها. مع أن هذا الاعتقاد غير صحيح، يعني رؤية الموتى وأنهم يدعونك ويقولون ستلحق بنا، هذا كله غير صحيح، بل غالبه بالعكس، غالبه بالعكس. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالله تبارك وتعالى وليهم فيما خلفوه وحافظهم فيما تركوه. ثم قال: والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون، أي ينالهم العذاب بما كفروا. فالفسق هنا بمعنى الفسق الأكبر الكفر، بما كفروا بما جاءت به الرسل وخرجوا عن أوامر الله وطاعاته وارتكبوا محارمه ومناهيه. ثم قال تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله. الآية يقول تعالى لرسوله: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، أي لست أملكها ولا أتصرف فيها. هذا معنى عندي، يعني لا أملكها ولا أتصرف فيها، لا كما عند جماعة طائفة تعتقد أن هناك أربعة أقطاب ويسمونهم يعني باللهجة العامية المدركين بالكون، المدركين يعني الموكلين بهذا الكون يتصرفون فيه ويدركون ما فيه، هؤلاء أربعة أقطاب. فهذا شرك في الربوبية. الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يشركون في الربوبية، وأما هذه الأمة فوقع فيها شرك في الربوبية. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله لا أملكها ولا أتصرف فيها، فكيف بالذين يتوجهون بحاجاتهم ويستغيثون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله لا أملكها ولا أتصرف فيها ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب، لا يعلم الغيب صلى الله عليه وآله وسلم إلا إذا أطلعه الله عز وجل عليه، وهذا حال حياته، وأما بعد مماته فلا يعلم إلا بما دلت عليه النصوص. ومما يدل على هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني من أمة السلام. لو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم الغيب فما فائدة يعني هذا الحديث: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. وأما عند قبره صلى الله عليه وآله وسلم فقد قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. هذا خاص إذا كنت عند قبره عليه الصلاة والسلام: إلا رد الله علي روحي. فهذا الذي دلت عليه النصوص. وأما أن يجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مقام الربوبية عنده الخزائن ويعلم الغيب مطلقا، فهذا من الشرك في الربوبية كما ذكرنا. ولا أعلم الغيب يعني ولا أقول إني أعلم الغيب، إنما ذاك من علم الله عز وجل، ولا أطلع منه إلا على ما أطلعني عليه. ولا أقول لكم إني ملك، أي ولا أدعي أني ملك، إنما أنا بشر من البشر يوحى إلي من الله عز وجل، شرفني بذلك وأنعم علي به، فيأبى الناس إلا الغلو، يأبى الناس إلا الغلو. وهذا من يعني من خطوات الشيطان ومن سبل الشيطان، يأتي إلى أناس عندهم محبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيأتيهم من هذا الباب ويجعلهم يغلون في النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يرفعوه فوق منزلته. قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. فينبغي أن نحفظ هذه الأحاديث، لأن طائفة كبيرة من المسلمين عندهم هذه الاعتقادات، هذه الاعتقادات التي هي شرك في الربوبية، يعني أكثر من شرك المشركين. قال: إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وإيش يسمى هذا الأسلوب يا حمد؟ إن هنا بمعنى ما، إن هنا نافية بمعنى ما، يعني ما أتبع إلا ما يوحى إلي، هذا أسلوب حصر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يفعل شيئا إلا بوحي، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، يعني ما هو إلا وحي يوحى. ولذلك قال ابن كثير هنا: أي لست أخرج عنه قيد شبر. قيد، بعض الناس يقرأ قيد، هذا خطأ، وإنما نقول قيد شبر. قيد يعني قدر. لست أخرج عنه قيد شبر ولا أدنى منه. قل: هل يستوي الأعمى والبصير؟ أي هل يستوي من اتبع الحق وهدي إليه ومن ضل عنه فلم ينقد له؟ أفلا تتفكرون؟ كل واحد يعني يقول الأعمى لا يستوي مع البصير، هذا في الحس، وكذلك في الأش، وكذلك في البصيرة والهداية. قال: أفلا تتفكرون؟ قال: وهذه كقوله تعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. هذا في الهداية، هذا واضح. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق، يعني على بصيرة من أمره، كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وهنا قال سبحانه: أفلا تتفكرون. وابن كثير رحمه الله تعالى رزقه الله علما في انتزاع الآيات التي تشبه الآية التي يفسرها. انظر كيف أتى لنا بهذا الموضع: قل هل يستوي الأعمى والبصير وأفلا تتفكرون، مثلها: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وهذا شيء عظيم جدا، أنك تقرأ آية تجد آية أخرى تأتي، الآية التي مثلها يعني تأتي. هذا علم من الله تبارك وتعالى، وهداية من الله تبارك وتعالى. قال: وقوله: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، أي أنذر بهذا القرآن يا محمد الذين هم من خشية ربهم مشفقون. أتى أيضا بالآية التي في سورة المؤمنون. فهؤلاء هم الذين ينتفعون بالموعظة والإنذار، الذي يخاف ويخشى ربهم، يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. أن يحشروا إلى ربهم، أي يوم القيامة، ليس لهم يعني يومئذ من دونه ولي ولا شفيع، يعني لا قريب لهم. الولي قلنا من الولي وهو القرب، لا قريب لهم ولا شفيع فيهم من عذابه إن أراده بهم. قال: لعلهم يتقون، أي أنذر هذا اليوم الذي لا حاكم فيه إلا الله عز وجل، لعلهم يتقون فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به يوم القيامة من عذاب. فالإنذار من أجل ماذا؟ من أجل التقوى، الموعظة من أجل التقوى. ولذا كانت خطبة الجمعة موعظة وتذكيرا من أجل أن يعمل الناس ويتقوا ربهم سبحانه وتعالى. قال: وقوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أي لا تبعد هؤلاء المتصفين بهذه الصفة عنك، بل اجعلهم جلساءك وأخصاءك، فإن الجلوس مع هؤلاء راحة، الجلوس مع هؤلاء راحة. والله أيها الإخوة قد جربنا هذا وهذا، جربنا مجالس العلم والمجالس الأخرى، فالمجالس الأخرى لا فائدة فيها ولا تزيد القلب إلا بعدا عن الله عز وجل. وأن تجرب، جرب مجالس العلم والمجالس المفتوحة للقيل والقال، جعلهم جلساءك وأخصاءك، كما قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون وجهه، فزكاهم الله تعالى. فإذا زكاهم الله تعالى فكيف يسمع لطعن طاعن فيهم؟ إذا كان الله تبارك وتعالى زكاهم، فإذا جاء الكفار وطعنوا فيهم لا يسمع لهم. قال: ولا تعد عيناك عنهم، هذا يعني النفس، اصبر نفسك كلك يعني، ولا تعد عيناك عنهم، يعني حتى في المجلس خلي عينيك عليهم، ما يكون تركيزك على الوجهاء الذين ربما يحسب الحاسب أن هذا يعني إذا دخل في الإسلام والتزم بالإسلام أنه سيكون نصرا للإسلام والمسلمين. لا، الله تبارك وتعالى يعني بدأ هذا الدين وأسس هذا الدين بالضعفاء، بالضعفاء، بلال وعمار وصهيب. قال: ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، هي هذه المجالس الأخرى، لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال: وقوله يدعون ربهم أي يعبدونه، فالدعاء هنا دعاء عبادة، يدعون ربهم بالغداة والعشي أي يعبدونه، فالدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة، دعاء المسألة دعاء الطلب، يا رب ارزقني علمني، هذا دعاء ليش؟ دعاء المسألة. وأما دعاء العبادة، دعاء العبادة كل عمل عبادة لله تبارك وتعالى فهو دعاء، فالصلاة دعاء والصيام دعاء والحج دعاء، دعاء إيش؟ دعاء عبادة. فصدق من قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، الدعاء بقسميه، بالغداة والعشي. قال سعيد بن المسيب ومجاهد والحسن وقتادة: المراد بذلك الصلوات المكتوبات، لأنه قال بالغداة والعشي. وهذا كقوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أي أتقبل منكم. قال: وقوله يريدون وجهه، أي يبتغون بذلك العمل وجه الله الكريم، فهم مخلصون فيما هم فيه من العبادات والطاعات. قال: وقوله ما عليك من حساب من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، يعني ايش الخلاصة؟ اقبل منهم ايش؟ اقبل منهم ظواهرهم، لا تفتش عن ايش؟ عن بواطنهم، فإنك لست محاسبا لهم، المحاسب هو الذي يبحث عن الحقيقة حتى يكون حسابه صحيح، وهذا ليس إلا لله تبارك وتعالى. الحساب إنما يكون على إيش؟ الحساب في الآخرة إنما يكون على ما في إيش؟ على ما في القلب، على ما في الباطن، ما بيكون الحساب على الظاهر، وهذا شيء نتنبه إليه. أنت تصلي في الظاهر، تصلي الصلوات الخمس وعلى السنة، لكن الحساب والثواب هذا من الذي يحدده؟ الذي يحدده هو الذي يعلم الحقيقة سبحانه وتعالى. فإذا ما عليك من حسابهم من شيء، يعني أنت غير مسؤول عن بواطنهم، لأن الكفار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قالوا هؤلاء يعني يراؤونك، فحكموا على إيش؟ حكموا على بواطنهم. قال كما قال نوح عليه السلام في جواب الذين قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، ها؟ قال وما علمي بما كانوا يعملون، يعني بحقيقة ما يعملونه أنا ما أدري، أنا ما أدري الذي في بواطنهم. ولذلك قال إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، أي إنما حسابهم على الله وليس علي من حسابهم من شيء، كما أنه ليس عليهم من حسابي من شيء. قال وقوله فتطردهم فتكون من الظالمين، أي إن فعلت هذا والحالة هذه، يعني إن طردتهم اعتمادا على قول هؤلاء الطاعنين فيهم، مع أن هؤلاء الطاعنين ما عندهم بينة، فكيف أنت تطردهم اعتمادا على مجرد الظن والطعن والاتهام؟ ثم ذكر ما يبين هذه الآية، فذكر الحديث الذي رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح، صحح إسناده الشيخ أحمد شاكر في المسند 3985. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله له تحقيق على أول المسند، وبلغ هذا التحقيق 20 مجلدا، مع أن هذا ما يصل إلى ربع المسند. الجزء الذي حققه الشيخ أحمد شاكر إمام في الحديث من أهل مصر، هذا يعني حقق ربع أو ثلث المسند في عشرين مجلدا، وهي مطبوعة موجودة. فإذا هذا صححه الشيخ رحمه الله. عن ابن مسعود قال مر الملأ من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده خباب وصهيب وبلال وعمار، فقالوا يا محمد أرضيت بهؤلاء، يعني رضيت بهؤلاء المحتقرين وتركت الوجهاء الشرفاء؟ فنزل فيهم القرآن وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، إلى قوله تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين، يعني هو سبحانه وتعالى علم أن هؤلاء يشكرون فأعطاهم الإيمان، وأما أنتم يا أيها الكفرة محلكم غير قابل، أرضكم ملح، فكيف يزرع فيها شجرة الإيمان؟ والله عليم حكيم. الذي بعده ورواه ابن جرير بإسناد عن ابن مسعود قال مر الملأ من قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم عنده صهيب وبلال وعمار وخباب وغيرهم من ضعفاء المسلمين، فقالوا يا محمد أرضيت بهؤلاء من قومك؟ يعني شوف هذا ابن مسعود الذي كان يرعى الغنم، هو الذي أجهز على أبي جهل، أجهز عليه ووضع رجله على عنقه، مع أن هذا كان بالنسبة لأبي جهل لا شيء. قالوا أرضيت بهؤلاء من قومك؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا؟ أنحن نكون تبعا لهؤلاء؟ سبحان الله، فعلا كذلك فتنا بعضهم بعض، جعل الله عز وجل هؤلاء الضعفاء اختبار لهؤلاء. كيف الاختبار؟ قالوا مش ممكن، هؤلاء آمنوا قبلنا وإحنا نتبعهم، هذا أظهر ما عندهم، لأن شأن الفتنة فتنا بعضهم ببعض، شأن الفتنة أنها تظهر الحقيقة، يقال فتنت الذهب في النار. فتنت الذهب في النار يعني إيش؟ يعني وضعته في النار عشان تخرج ليش الشوائب اللي فيه حتى يعني يتنقى ويظهر ما فيه. فكذلك هؤلاء ظهر كبر هؤلاء لما آمن هؤلاء الضعفاء قبلهم. يا أخي أنتم لو تريدون الإيمان شعلاقة إن هؤلاء يؤمنون قبلكم أو بعدكم؟ لو أنت تريد الإيمان تؤمن، بل يمكن أن تدخل في الإيمان وتجتهد فيه وتترقى فيه فتسبق من إيش؟ من سبقك بالإيمان. لكنه العمى أيها الإخوة، عمى، عمى الكبر. قالوا أنحن نكون تبعا لهؤلاء؟ أطردهم عنك فلعلك إن طردتهم أن نتبعك. يعني حتى ما جزموا قالوا فلعلك إن طردتهم أن نتبعك. فنزلت هذه الآية ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. قال وقال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده، وهذا أيضا صححه الشيخ الألباني رحمه الله، صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 3329. ذكر ابن أبي حاتم بإسناده عن خباب في قول الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، قال جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صهيب وبلال وعمار وخباب قاعدا في ناس من الضعفاء من المؤمنين، فلما رأوهم حول النبي صلى الله عليه وسلم حقروهم فأتوه فخلوا به وقالوا إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب فضلنا. هؤلاء تائهون حياتهم كلها اقتراحات. قالوا فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد، فإذا نحن جئناك فأقمهم عنا، فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت. يا جماعة أنتم تريدون تدخلوا في الإيمان؟ إنما المؤمنون إخوة، إذا دخلتم في الإيمان يكون هؤلاء إخوانكم. قال نعم. قالوا فاكتب لنا عليك كتابا. قال فدعا بالصحيفة ودعا عليا ليكتب ونحن قعود في ناحية. سبحان الله. ولذلك ينبغي أيها الإخوة أن نتمسك بالوحي. نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني وافقهم على هذا الشرط، وهو ما وافقهم إلا من أجل ليش؟ إلا من أجل المصلحة في الدين. فالإنسان يحذر فتح باب المصالح، لا بد أن تكون المصالح مبنية على ليش؟ مبني على الشرع وعلى الوحي، والإنسان ما يستعجل فيها. وهذا أكد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن ميزان المصالح إنما يرجع إلى الشرع. فانظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالصحيفة وعطاهم العهد ودعا عليا ليكتب ونحن قعود في ناحية. فنزل جبريل فقال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الآية، فرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحيفة ثم دعانا فأتيناه. يقول ابن كثير وهذا حديث غريب، فإن هذه الآية مكية والأقرع بن حابس وعيينة إنما أسلما بعد الهجرة بظهر. بس شو علاقة هذا بالإسلام؟ أنا ما أدري وجه استغراب ابن كثير لهذا. صحيح؟ مش هذا واضح أنهم كفار؟ إذن هذا تعليل يعني ليس في محله. طبعا الحديث كما ذكرت لك صححه الشيخ الألباني وقال البصيري في الزوائد هذا إسناد صحيح، حتى ما أقول قائل بس الألباني اللي صححه وحده. نعم. وقال سفيان الثوري وذكر بإسناده قال سعد بن أبي وقاص نزلت هذه الآية في ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن مسعود قال كنا نسبق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وندنو منه ونسمع منه، فقالت قريش يدني هؤلاء دوننا، فنزلت ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هذا أخرجه الإمام مسلم. قال وقوله وكذلك فتنا بعضهم ببعض، أي ابتلينا واختبرنا وامتحنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غالب من اتبعه في أول بعثته ضعفاء الناس من الرجال والنساء والعبيد والإماء، ولم يتبعه من الأشراف إلا القليل، كما قال نوح، كما قال قوم نوح لنوح وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وكما قال هرقل ملك الروم لأبي سفيان حين سأله عن تلك المسائل فقال له فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم، فقال بل ضعفاؤهم، فقال هم أتباع الرسل. هذا هرقل، هذا هرقل يقول الضعفاء هم أتباع ليش؟ أتباع الرسل. قال والغرض أن مشرك قريش كانوا يسخرون بمن آمن من ضعفائهم ويعذبون من يقدرون عليه منهم، وكانوا يقولون أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أي ما كان الله ليهدي هؤلاء إلى الخير لو كان ما صاروا إليه خيرا ويدعنا. هذا يشبه قول المعتزلة يجب على الله فعل الأصلح. ها المعتزلة يقولون هذا الكلام، يقولون يجب على الله فعل الأصلح، فهذا كلامهم يشبه كلام هؤلاء، لأن هؤلاء يستدركون على رب العزة سبحانه وتعالى. هون يعني يضع الإيمان في هؤلاء الضعفاء ونحن ما نؤمن. فهكذا هذه البدعة أيها الإخوة، يعني هذه البدعة عند التأمل فيها تجدها ترجع إلى أقوال هؤلاء الكفر، مثل الجبرية مثلا. الكفار ماذا قالوا؟ قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وهكذا الجبرية يقولون، يقول العبد مجبور على عمله، وكذلك الكفر يقال لهم آمنوا لا تشركوا بالله، يقول لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كما قالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وكما قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. الندي هو المجلس، يقولون مجلسنا أحسن من مجلسكم، فالمفروض اللي صاحب المجلس الحسن هو الذي يسبق بالإيش؟ يسبق بالإيمان. قالوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. قال الله تعالى ردا عليهم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. رئيا يعني منظرا، عندما تراهم يعجبونك، رئيا من الرؤية. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى إيش؟ صوركم وأجسامكم ولكن إلى قلوبكم وأعمالكم. أهم شيء القلب، ما يهمون القلب في جسم ضعيف في جسم كبير، أهم شيء القلب، المرء بقلبه. وقال في جوابهم حين قالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، قال سبحانه أليس الله بأعلم بالشاكرين، أي أليس هو أعلم بالشاكرين له بأقوالهم وأفعالهم وضمائرهم، فيوفقهم ويهديهم سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم، كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وفي الحديث الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا ألوانكم. الحديث. وننبه كما نبه الشيخ الألباني رحمه الله في هذا الحديث: ولكن ينظر إلى قلوبكم وإيش؟ وأعمالكم. بعض الناس يقرأ الحديث ولكن ينظر إلى إيش؟ قلوبكم، فيستدل به على ماذا؟ على أو يعني يتخذه عذرا لعدم اتباع السنة. والله ينظر إلى القلب. مالكم يا معشر المطاوع كل شيء مسكن لنا، رفع اليدين والركوع والسجود والسواك فإذا لا بد من هذا. إلى قلوبكم وأعمالكم. فمن آمن وأصلح. قال: وقال ابن جرير، وذكر بإسناده، لكن هذا مرسل، وهو كالذي يعني يدل عليه ما قبله، أن هؤلاء الكفرة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد هؤلاء الضعفاء. قال: وقوله: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، أي فأكرمهم برد السلام عليهم، وبشرهم برحمة الله الواسعة. أكرمهم برد السلام وبشرهم برحمة الله. وهكذا المرء مع إخوانه يكرم إخوانه الذين ظهر منهم الخير والاستقامة ويبشرهم. ولهذا قال: كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي أوجبها على نفسه الكريمة تفضلا منه وإحسانا وامتنانا، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة. قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل، سواء كان ناسيا أو متعمدا، أما الناس فواضح، وإنما الكلام في الإيش؟ في المتعمد. يعرف أن هذه خمر وأنها محرمة يشربها، يعرف أن هذا زنا محرم ويفعل، فهذا جاهل. نعم، الجاهل بالحكم يعرف الحكم ويعرف العقوبة، لكنه جاهل بما يترتب على هذا في نهاية الأمر، جاهل بالآخرة، ما عنده موازنة بين الدنيا والآخرة، وأن الدنيا لا شيء، وأن الدنيا إنما هي صبر ساعة والآخرة خير وأبقى، فهذا كله جهل. قد يكون جاهل بهذه يعني بقيم الأشياء، وقد يكون عالما بها لكنه لا يستحضرها، لا يستحضرها، فهذا جهل أيضا، اللي هو الجهل ليش؟ العملي، كما ذكرنا في المرة الماضية، الجهل علمي وعملي. الجهل العلمي كالذي ذكرته لك، إنه ما عنده تمييز بين الدنيا والآخرة. والجهل العملي عنده التمييز، لكن حال المعصية لا يستحضره، فهو كالجاهل، لأن فائدة العلم هو استحضاره. طيب، إذا استحضره ولم يرده هذا أيضا جهل. فإذا قد لا يستحضره، وقد إيش؟ يستحضره لكن لا يرده، هذا أيضا إيش؟ هذا أيضا جهل. فإذا مهما يعني درت، فكله يرجع إلى إيش؟ يرجع إلى الجهل. عن عكرمة في قوله تعالى: من عمل منكم سوءا بجهالة، قال: الدنيا كلها جهالة، ثم تاب من بعده وأصلح، أي رجع عما كان عليه من المعاصي وأقلع وعزم ألا على ألا يعود وأصلح العمل في المستقبل. فالإصلاح مع الإيمان، والإصلاح مع ليش؟ مع التوبة. الإيمان معه إصلاح. ما هو الإصلاح المقارن للإيمان؟ الاتباع، اتباع السنة. طيب والإصلاح المقارن للتوبة؟ تحقيق شروط التوبة، تحقيق شروط التوبة، الندم والعزم على ألا يعود، الندم والإقلاع والعزم على ألا يعود. ما تقول ألا يعود؟ لا، هذا ليس من شرط التوبة، لأن هذا طبع الإنسان، وإنما العزم على ألا يعود، يكون عنده عزم على ألا يعود، قد يعود، فإذا عاد يتوب مرة أخرى وهكذا. طيب إذا علمنا أن هذا يعني من فرج الله ورحمة الله، فماذا يترتب على هذا؟ يترتب على هذا فعلا أن نتوب توبة نصوحا. ولذلك الصحابة لما كانوا يسمعون يعني أمور القضاء والقدر كانوا يزدادون عملا، وكذلك إذا كان من شروط التوبة العزم، شوف لو كان من شروط التوبة ألا يعود، من الذي لا يعود؟ وإنما من شروط العزم على ألا يعود، فهذا شرط في مقدور كل إنسان، هذا شرط في مقدور كل إنسان. قال وأصلح العمل في المستقبل فإنه غفور رحيم. ثم ذكر الحديث الذي رواه الإمام أحمد في الصحيحين، حديث أبي هريرة، ذكره ليبين به قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. وهذا أيضا الموفق هو الذي يفهمه الفهم الصحيح، إن رحمتي تغلب غضبي. فالإنسان يتعرض لرحمة الله عز وجل، ما يذهب يعمل معاصي ويقول الله عز وجل قال إن رحمتي تغلب غضبي. الذي بعده وقد روى ابن مردوية وذكر بإسناده عن ابن عباس وهو كالذي قبله، إذا فرغ الله من القضاء بين الخلق أخرج كتابا من تحت العرش إن رحمتي سبقت غضبي. وقال عبد الرزاق وذكر بإسناده عن سلمان في قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، قال إنا نجد في التوراة عطفتين، أن الله خلق السماوات والأرض وخلق 100 رحمة أو جعل 100 رحمة قبل أن يخلق الخلق، ثم خلق الخلق فوضع بينهم رحمة واحدة وأمسك عنده 99 رحمة. تقول هذا الذي يقوله سلمان صح به الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسلمان يقول إن هذا في ليش؟ إن هذا في التوراة، والنبي صلى الله عليه وسلم قاله. قال فبها يتراحمون. نعم. ثم خلق الخلق فوضع بينهم رحمة واحدة وأمسك عنده 99 رحمة. قال فبها يتراحمون وبها يتعاطفون وبها يتباذلون وبها يتزاورون وبها تحن الناقة وبها تسج البقرة. ايش عندكم؟ صوت البقرة يعني. ايش صوت البقرة؟ الشاة، ثغاء، ثغاء الشاة، وبها تثغ الشاة، وبها تتابع الطير، وبها تتابع الحيتان في البحر. فإذا كان يوم القيامة جمع الله تلك الرحمة إلى ما عنده ورحمته أفضل وأوسع. وقد روي هذا مرفوعا من وجه آخر رواه الإمام مسلم، وسيأتي كثير من الأحاديث الموافقة لهذه عند قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وهذا أيضا مما يتميز به ابن كثير رحمه الله تعالى، أنه في إذا كانت هناك أحاديث تتفق مع معنى آية ذكرها واستوعبها رحمة الله عليه. قال: ومما يناسب هذه الآية الكريمة من الأحاديث، شوف هذا منهج عنده، أنه إذا كانت هناك أحاديث تناسب آية ذكرها. قال: ومما يناسب هذه الآية الكريمة من الأحاديث أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: أتدري ما حق الله على العباد؟ ثم قال: أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. ثم قال: أتدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ قال: أن لا يعذبهم. إيش المناسبة يا أحمد نبيل؟ ابن كثير يقول هذا الحديث يناسب الآية، فإن المناسبة لأن تتأمل في الحديث، وين يا أخي؟ أن لا يعذبهم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، ألا يعذبهم. نعم، إذن فيتكل. نعم، فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. تأثما يعنيش؟ يعني خوفا من إثم كتمان العلم. قال: وقوله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. يقول تعالى: وكما بينا ما تقدم بيانه من الحجج والدلائل على طريق الهداية والرشاد وذم المجادلة والعناد، وكذلك نفصل الآيات، أي التي يحتاج المخاطبون إلى بيانها، أي أن هذا هو شأن الله تبارك وتعالى، أنه يبين ويصرف الآيات، يقلبها بأساليب متعددة لإقامة الحجة على العباد وليهتدي من كتب الله عز وجل له الهداية. قال: ولتستبين سبيل المجرمين، أي ولتظهر طريق المجرمين المخالفين للرسل. وهذا من فوائد الإيش؟ من فوائد البيان، هداية من كتب الله عز وجل له الهداية، والثاني ظهور واستبانة سبيل المجرمين. قال: وقرئ وليستبين سبيل المجرمين. نحن ذكرنا أن هذا ربما يعني يكون تلفيق من النساخ، القراءة في هذا ثلاث قراءات: ولتستبين، ولتستبين سبيل، هذه قراءة نافع وأبي جعفر، ولتستبين سبيلا، إيش معناها؟ يعني ولتستبين يا محمد أنت سبيلا، هذه قراءة نافع وأبي جعفر. الثانية: وليستبين سبيل المجرمين، وليستبين سبيل المجرمين، يستبين السبيل، فالسبيل هنا يعني مذكر، وليستبين سبيل المجرمين، وإلا فالسبيل مؤنث، السبيل إيش؟ مؤنث، بدليل قوله تعالى: وعلى الله قصد السبيل وإيش؟ ومنها، منها يعني من السبيل، ومنها جائر. فالقراءة هذه تبين وليستبين سبيل المجرمين أن السبيل أيضا يكون مذكرا، هذا قراءة شعبة وحمزة والكسي وخلف. وأما قراءة الباقين فهي هذه القراءة: ولتستبين سبيل، تستبين سبيل، على أن السبيل إيش؟ ها؟ مؤنث، هذه قراءة الباقين. قال: وقوله: قل إني على بينة من ربي، طبعا سقط هنا الآية 56 من تفسير ابن كثير، وهي قوله تعالى قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. ما أدري موجودة في بعض النسخ ولا لا، عندكم موجودة؟ قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، هذه في النسخة التي معي يعني غير موجودة. احنا وين كنا وصلنا يا إبراهيم؟ التفصيلي يعني، الآن كده خلصنا التفصيل. بعد ذلك قال سبحانه وتعالى قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا، وطبعا على أن إذا بالنون، فإذا وقفت عليها تقول قد ضللت إيش إذا، لكنها مرسومة هنا بالألف، فإذا وقفت عليها مرسومة بالتنوين، فإذا وقفت عليها فهكذا قد ضللت إذا وقفت عليها يعني. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. المناسبة يا إبراهيم أن هذا تقرير للتوحيد بعد ذكر براهينه، وهكذا هذه الصورة، هذه الصورة سورة التوحيد، يذكر الله تبارك وتعالى مجموعة من البراهين ثم يقرر التوحيد، ثم يذكر مجموعة أخرى ثم يقرر التوحيد، لأن التوحيد هو الذي من أجله خلق الله عز وجل الجن والإنس. فكذلك هنا قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم، فعلم أن الشرك أهواء، الشرك أهواء، وداء ليس له دواء إلا بهداية رب العالمين. الشرك أهواء. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. فالذي يتبع أهواء المشركين ضال وليس مهتديا، وكذلك الذي يتبع أهواء اليهود والنصارى. ماذا قال الله عز وجل في اليهود والنصارى من جهة الأهواء؟ هنا أهواء، أهواء المشركين. طيب وأهواء اليهود والنصارى في قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن الهدى هدى الله قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم، ما قال ملتهم، فعلم أن ملتهم أهواء. فكذلك ها هنا قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. ولذا كان أهل الأهواء من هذه الأمة ضالين، أهل الأهواء من هذه الأمة ضالون غير مهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. ما أحسن هذه الآية، وهي نبراس ومنها عند استحكام الخلاف. إيش يعني عند استحكام الخلاف؟ أمامك إنسان يخالفك في مسألة وأتيت إليه يعني بسيول من الأدلة، وظهر الحق وتبين له، ومع ذلك هو مقيم على ما هو عليه، في هذه الحالة ماذا تقول؟ ها؟ قل إني على بينة من رب. وما أحسن هذه الكلمة عند الشيخ الفوزان حفظه الله، كثيرا ما يستعمل هذه الكلمة عندما يسأل أسئلة عجيبة. أنا سمعته مرة في صحن الحرم سئل سؤال يعني عن هؤلاء المخرفين، فما كان جواب الشيخ إلا أنه قال على طريقته: نحن على بينة من أمرنا. وفرعون، فرعون لما جاءت في الآيات هل انتفع بها؟ فرعون ما انتفع بالآيات، فنحن على بينة من أمرنا. هذه حفظه الله دوما يعني يكثر من تردادها. فإذا كان الحق بينا واضحا فتمسك بهذه الكلمة، فتمسك بهذه الكلمة: قل إني على بينة من ربي. أنا الذي عليه أمر واضح جلي ظاهر، فكيف أنتم يعني تكذبون بهذا الشيء الواضح وكذبتم به؟ ما عندي ما تستعجلون به، لأنهم اقترحوا عليه وطلبوا منه إيش؟ وطلبوا منه آيات، وهذا مناسب جدا، تطلبون آيات، وهذا الذي جئتكم به ما يكفيكم حتى تطلبوا آيات. ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله. يعني في هذه الحالة ها الله عز وجل هو الذي يحكم بيني وبينكم. إن الحكم إلا لله. طيب أي حكم هذا؟ أي حكم هذا؟ هذا إما أن يكون الحكم القدري أو يكون الحكم الجزائي. الحكم القدري أو الحكم الجزائي، فإن الحكم ثلاثة أنواع: حكم قدري وحكم شرعي وحكم إيش؟ جزائي. الحكم الشرعي الأمر والنهي، والحكم القدري قضاء الله تبارك وتعالى وحصوله، مثل مثلا إيقاع العقوبة بالكافرين في الدنيا، العذاب، الزلازل، حكم قدري. والحكم الجزائي الذي يكون يوم القيامة، وهو الثواب والعقاب. إن الحكم إلا لله، فالمراد بالحكم هنا إما أن يكون الحكم القدري وإما أن يكون الحكم ليش؟ الجزاء. في هذا الموضع يعني الله تبارك وتعالى هو الذي يحكم بيني وبينكم، أنتم تستعجلون أن آتيكم بأشياء أو بالعذاب، هذا ليس عندي، وإنما هذا عند الله عز وجل هو الذي يحكم به. هذا معنى الآية: ما عندي ما تستعجلون به. كما قالوا مثلا: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فهذا لا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا أمره إلى الله. إن الحكم إلا لله. يقص الحق، يقص الحق أي يخبر به، يخبر به. يقص الحق أي يخبر بالحق، وهو خير الفاصلين من الفصل. والفصل هو الحكم الذي لا يعقب، حكم لا عليه استئناف ولا عليه طعن، وهذا مشهور عند القانونيين أيها الأخوة، يقول لك هذا القضية مفصولة وهذه قضية متداولة. إيش يعني متداولة؟ قضية متداولة يعني فيها طعن واستئناف وتمييز وهذه الأشياء، أما مفصولة يعني خلاص ما فيها مراجعة، انتهت. وهذا كقوله تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه. والله يحكم لا معقب لحكمه، ما في تعقيب على حكم الله عز وجل. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. يقول الشيخ السعدي رحمه الله عند هذه الآية، له كلام طيب: إن الحكم إلا لله، يقول: فكما أنه هو الذي حكم بالحكم الشرعي فأمر ونهى، فإنه سيحكم بالحكم الجزائي فالشيخ السعدي يقول ان هذا الحكم ايش؟ حكم جزائي، فانه سيحكم بالحكم الجزائي فيثيب ويعاقب بحسب ما تقتضيه حكمته. فالاعتراض على حكمه مطلقا مدفوع، وقد اوضح السبيل وقص على عباده الحق قصا قطع به معاذيرهم وانقطعت له حجتهم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وهو خير الفاصلين بين عباده في الدنيا والآخرة، فيفصل بينهم فصلا يحمده عليه حتى من قضي عليه ووجه الحق نحوهم. هنا ابن الجوزي رحمه الله يعني ذكر هذين القولين في قوله تعالى إن الحكم إلا لله، قال فيه قولان: الأول أنه الحكم الذي يفصل به بين المختلفين بإيجاب الثواب والعقاب، يعني إيش؟ الحكم الجزاء. والثاني أنه القضاء بإنزال العذاب على المخالف، هذا الحكم إيش؟ القدر. نعم. يقص الحق، قال: والمعنى أن كل ما أخبر به فهو حق. فإذا يقص الحق يعني يخبر بليش؟ بالحق. فالذي جئتكم به هو الحق، والله تبارك وتعالى يحكم بيني وبينكم. طيب، هناك قراءة للكسائي وأبي عمرو وابن عامر وحمزة في يقص الحق، فقرأوا يقضي الحق، فهذه القراءة تعرفها أبي عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي. إن الحكم إلا لله يقضي الحق، لأن يقضي ويقص في الرسم يعني واحد. من شروط القراءة المقبولة موافقة رسم ليش؟ رسم المصحف. أنت عندك يقص إذا عريتها من النقاط هتلاقيها مثل ايش؟ يقضي أيضا إذا عريتها من النقاط. فهذه قراءة أبي عمرو وابن عامرو وحمزة والكسائي، يقضي الحق، والمعنى يقضي القضاء الحق، وهو يناسب وإيش؟ ها؟ وهو خير الفاصلين، مثله هو خير الحاكمين. يقضي الحق يعني يقضي القضاء الحق، وهو خير الفاصلين يعني خير الحاكمين. ثم قال سبحانه وتعالى: قل لو أن عندي ما تستعجلون به، لأنهم يستعجلونه صلى الله عليه وسلم بالعذاب، فالله عز وجل يقول نبيه: قل لو أن عندي ما تستعجلون به، يعني أنا لو أملك هذا إننا أتيكم بالعذاب لا أنزلته عليكم، قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. والله أعلم بالظالمين، الذين يعني ظلموا أنفسهم بأن جعلوها لا تنقاد إلى الحق. طيب، هنا طبعا سؤال سيجيب عليه ابن كثير رحمه الله، وهو أنه كيف النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، مع أنه لما جاءه جبريل عليه السلام لما خرج إلى الطائف قال يعني هذا ملك الجبال، يعني تأمره بأن يطبق عليهم الأخشبين، فقال: لا، أرجو أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله عز وجل، مع أن هذا كان في وسعه صلى الله عليه وآله وسلم، وملك الجبال عرض عليه هذا. فهذا سيجيب عنه ابن كثير رحمه الله تعالى كما سنذكر في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.